أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
قال: وكل إنسان، آية ثانية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. قال بعض السلف: والله لقد أنصافك من جعلك حسيبا على نفسك. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلفه بشر، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على إيش؟ على ما في الكتاب. إذا نؤمن بالصحائف وأنه الناس يكون إما باليمين وإما بالشمال. وتأمل ما في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. يريه الله مفتقرا به متحدثا بنعمة الله عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه هو لم يطلع عليه. ويطلع عليه الناس أو لا؟ لا يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار والعياذ بالله. قال: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. في الموازين جمع الميزان، والموازين ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد. فقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ثم ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أو يوزن العامل أو يوزن الصحابة؟ كل هذا ورد، فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفئه، وكانت ساقعه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العام. وربما يستدل له في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر، وهو أن لا نقيم لهم وزنا يعني ليس عندنا بشيء ولم يعتبروه شيئا. وأما أن الذي يوزن العمل ففي هذه الآية التي ساقها المؤلف: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. إذن الذي يوزن هو العمل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: إنهما ثقيلتان في الميزان. فإذا كان ليوزن عمل فإن فيه إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون؟ الجواب عن ذلك أن قال: إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجسام، كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى يجعله بصورة كرش وهو جسم، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. أما القول الثالث فإن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له جد الله عظيمة كثيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة ويوجد بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة بالنسبة لهذا السجلات؟ فيقال إنك لا تفهم. ثم توضع البطاقة في كفة وسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة. فهذا يدل على الذي يهزم ايش؟ الصحائف. فكيف الجمع؟ لأن هذه أخطار ليست أحكاما حتى نقول يمكن أن ينسخ بعضها ببعض، هذه أخطار. الجمع يقال أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافع، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لازم من ذلك ثقل الصحيح. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله، ليس العقل فيها تدخل. يقول فلا تظلم نفس شيئا نفي أصل سياق النفس فتعم أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرة. طيب ومن يعمل دون الذرة؟ نعم يرى، ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهو كذلك. وقالت المعتزلة إنه ليس حسيا، وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل. فأنكروا ما جاء في القرآن صريحا وجاء في السنة صريحا أيضا، بناء على إيش؟ بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء ثبت عقولهم فإنهم ينكرون. ولا شك أن هذا خلق، وأنه يستلزم لوازم باطلة كتفسير خبر الله وخبر رسوله وتحريفهما إلى معاني بعيدة. إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حسي له كفتان، توزن فيه الأعمال أو صحات الأعمال أو العمال حسب ما جاء في المسلم. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل على أذل بالنسبة للإنسان. يقول ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. نقول أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أدنى ما يكون أن له عشرة أمثالها. وعلم من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفع، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنها لا تنفع الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأن الله قال من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم إيش يتوب منها فلا يكون أتابعا. نقبل على إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم. ثلاث ملائكة الذين يذكرون من ذكر الله عليه وسلم، هل هم من حملة العرش؟ جبريل وميكائيل؟
لا، ليس من حملة العرش. إسرافي ورد أنهم من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يأتوا. نعم.
الله
يستجيب بعض العلماء في الشهادة، ونفخ في الصور يفتح على الآية لأنه يفتح نفخ الفزع.
نعم.
لا تمسك بوجه الشهادة. هم قالوا إنها نفخ الفزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء ونفخ الصعق ونفخ البعث. لكن الآية التي في الزمر تدل على أنها نفس ثاني فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم.
نعم.
لو
قيل
الشيخ
أن
يوزن
كل هذه.
نعم. ربما لكن مثل التحريفة ما في هذا الكلام، إلا أن المخطوط الصحيح هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل، لا تستفيد، لأنه قد يدخل العمل الثقة الصحيحة في ثقة العمل. لكن الإشكال في مسألة العامل، العامل وكون يقول إذا العامل وعمله الصحيح في عمله يجيب. نعم. هذا كلام لا ما هو الظاهر، لا، لأن الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون. هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني استعائم في الإسلام، وفرائض دون ذلك. نعم. 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 لا، فقد رجل يعني صار مستحقا للعذاب، وفي ناس يعذبون، لأنها قال في القرآن وكان يوم على الكافرين عسيرا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهومنا على غيرهم يسير لا شك في هذا. ومن الموقف لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه سهلت، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. ها؟ المناقشة معنا من نفس الشوكة، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المسائلة. نعم. وهو نعم. أي شيء؟ نعم. الصلاة ما ذكر الصلاة لم تذكر، فلعل هذا الرجل إما أن يكون لزم إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف والسجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفر، وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة نصوصها على الكفر، ولكن من باب تخصيص العين. لا، حالة خاصة، لأن الصلاة ما ذكرت منها. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ما قال من لم يصل، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة.
بأن الله تعالى يخرج من النار
أقوام
من المؤمنين بغير
شفاعة،
بل بفضله ورحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونؤمن بالشفاعة العظمى. كلمة نؤمن ونقول يعني معشر أهل السنة والجماعة، لأن هذا عقيدة مبنية على ذلك، نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة لأنها أعظم الشفاعة، نؤمن بها للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كلهم يؤمنون بها. الشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يشارك فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، للرسول وحده. وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون للرسول بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. يشفع عند الله تعالى بإذن الله ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب والهم ما لا يطيقون، فيطلبون شفيعا من الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف إلى أي شيء. يلهمون أن يذهبوا إلى أهل فيذهبون إليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعترف بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه، لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما لا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشروع إليه ما يثبت مقامه، اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسن حاله من بعد ذلك، لكن تعرفون أن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل، اعتذر بأكله من الشجرة، فيلهمون أن يذهبوا إلى نوح. طيب قبل أن ننتقل إلى قصة نوح، اعتذاره بأكله من الشجرة يدل على أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره من أن قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ورد عن ابن عباس وغيره أن حولا من حملت أتاها الشيطان وقال لها ولآدم أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سمياه عبد الحارث الولد وإلا فسيخرج منه، وفي النهاية سمياه عبد الحارث. هذه القصة لا شك أنها مكتوبة 100%. كيف يأتي إليهما ليقبل كلامه ويقول أنا صاحبكما إيش الذي أخذت منه؟ هل هذا كلام متوسل متضرع لقبول قوله، أو هذا مما يجب النفور من قوله؟ الثاني بلا شك. وأيضا لو كان آدم فعل ذلك وحاشاه منه لكان شركا، والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصواب. ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجر. المهم أن هذه القصة مكتوبة، وأظن أن ذكرناها في شرح كتاب التوحيد وذكرنا ثمانية أوجه أو قريبا منها يدل على بطلانها. طيب أقول يأتون إلى آدم فيعتذر بأكله من الشجر، يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح ويسألون أن يشفع لهم عند الله فيعتذر لأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال ربي لنبري من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذرك أن تقول من الجهل. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قوم ربي لا تغل على الأرض من الكافرين ديار. يلهمون أن يأتوا إلى من؟ إلى إبراهيم، ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر في أنه كذب ثلاث كذبات. وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، لكنه تأول وورى، والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى لكماله عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذا يعني يوجب أن يخدم أن يشفع عند الله عز وجل. يلهمون أن يأتوا إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هذه النفس؟ القط الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا وكذا وحدة واحدة فقضى عليه، يعني قوي. طيب قوي، ويلهمون أن يذهبوا إلى عيسى. عيسى لا يعتذر بشيء، لكن يدل على من هو أفضل منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول اذهبوا إلى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي وقع في إلهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن أربعة منهم يعتذرون بشيء من المعيد والخبر، وهم آدم نوح إبراهيم موسى، والرابع لا يذكر خطيئة، الخامس لا يذكر خطيئة، ولكنه يعترف بأن في الساحة من هو أفضل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. هذه الشفاعة تسمى عند العلماء إيه؟ الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، فرهم وفاجرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل السنة، كل أهل القبلة مبتدعة وسنة كلهم يؤمنون بها. قال ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذه لذات أسماء الأنبياء والمؤمنين، ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث الملائكة. إذن هي عامة في من يشفع، في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنشد ذلك بعض الفضلاء في قوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه تواترت في الأحاديث، لكن أنكرها طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتزلة، بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلف في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. انتبه، مع أنهم هم من أهل القبلة ينتسبون للإسلام، لكنهم أنكروا هذه الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلد في النار فالمخلف في النار لا تنفع فيه الشفاعة، واضح؟ ولهذا لو دعا الإنسان أن يخرج الله من النار من هو مخلف فيها كان معتديا في الدعاء عليه أن يتوب. لو قال اللهم أخرج أبا لهب من النار، اللهم أخرج أبا طالب من النار، قلنا أنت الآن آثم، عليك أن تتوب وتستغفر الله، لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلق. طيب، هذا قسم عام للرسل وغيره. ثم قال وبأن الله، يعني ونؤمن بأن الله يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. أقسام الشفاعة لا نتعرض له الآن لأنه لم يذكر في الأصل، لكنه معروف في الكتب المطولة. إذن نؤمن بإيش؟ الشفاعة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به، وبالشفاعة الصغرى له ولغيره وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. طيب، فإذا قال قائل ما تعريف الشفاعة؟ قلنا هي التوسط للغير، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. التوسط للغير بإيش؟ أين؟ إيش؟ في جلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، نأخذ مثال الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، جل منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، دفع مضرة. طيب، قال ونؤمن بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة النسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، ويرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، يعني أبدا. الحوض الموروث للرسول عليه الصلاة والسلام موجود الآن، موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود، لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهد ولا نرى. فالحوض موجود لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا اذا كان يوم القيامه. ماؤه اشد بياضا من اللبن، اشد بياض من اللبن، هل هناك شيء اشد بياض من اللبن؟ نعم، فيما نرى، لكن في يوم القيامه ماء حوض الرسول عليه الصلاه والسلام اشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره. وأحلى من العسل يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحة المسك. أما سعته فقال طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه كان مستديرا، لأنه لو كان غير مستدير لزادت دواياه على شهر، إذ أن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه، وعلى هذا فيكون حوضه مستديرا، وهذا هو الغالب أن الأحجار المستديرة في هذا الإبل عندما تورد عليها تكون مستديرة. طوله شهر وعرضه شهر، بسيء إيش؟ إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر وما أشبه ذلك، فالمراد سير الإبل، سير الإبل المحملة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء في التقدير على ما كان معروفا مألوفا. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. الأحاديث الواردة في ذلك منها ما لفظه آنيته كنجوم السماء، ومنها ما لفظه آنيته عدد نجوم السماء. فنأخذ بأي لفظ من أول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن. فآنيته مهيئة لامعة كثيرة لا تحصى كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم، لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة، نجوم السماء مضيئة، نجوم السماء كثيرة. فنجوم السماء حسنا وكثرة. طيب من أين يستمد هذا الحوض؟ يستمد من الكوثر، وهو النهر العظيم الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينطلق منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. سبحان الله، يعني أهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخوله بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. من يرده؟ قال يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. وهل لبقية الأنبياء أحوار؟ ورد في التلميذ أن لهم أحوارا لكل نبي حوض، لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمته أكثر الأمم، هم ثلثا أهل الجنة أي 80 في 120، فهم أكثر الناس، فحوضهم أعظم الخلاف وأوسعه وأكبرها. يرده المؤمنون من أمته، ووروده وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع. انتبه، جزاء وفاق. من كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ويسرا، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يجدون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من ضرور إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة، ومن المعلوم أيضا ولا في الجنة. إذا نؤمن بهذا الحوض. السؤال، هل هو حسي أو معنوي؟ حسي لا شك، له آنية لمائه طعم وشمس. ونؤمن كذلك بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمد الريح، ثم كمد الطير وشد الرجال. نعم، لا الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، وفي حالة صراط تلاميذ معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش النازل ومكرزة في النار، نسأل الله العافية. كيف؟ مخدوش الخاء. كيف؟ مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش النازل ومكردس. لا لا، مكردس مكردس. طيب، يقول نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم، يعني فوق ظهره. وهذا الصراط اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر الناس به بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنه كشوك استعجام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه دحض ومذلة، وكل هذا يدل على أنه يعني طريق حسي واضح، أو أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه على هذا الطريق الذي هو كالشعر أدق من الشعر. في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين. فمعتقدهم في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط. يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يقول فيمر أولهم كالبر، وأسرع ما يكون ومر هو البر فيما نشاهد، ثم كممر الريح، كممر الريح أي مرورها. ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تطورا، لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع، ما هو أسرع. طيب، ثم كمد الطيش وشد الرجال، يعني وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه قائم عليه. هل هو في أسفل أو في أعلاه الله أعلم، المهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط تحرك زلة خطر عظيم. ما الذي تحتك له فقط؟ النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها، ليس الأمر بالهين. ولهذا خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجب أعمال العباد، فيأتي من يبحث يزحف زحفا ما لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله إيش؟ لا يحمله على أن يقوم. وعلى حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. الكلاليب مأمورة فوق الصراط كلاليب تؤمر أن تأخذ فلان حين مروره تلقيه في النار. ولهذا قال فمخدوش ناج، مخدوش من هذه الكلاليب، ومكردة في النار، أعوذ بالله من ذلك. ثم المكردة في النار إنما هو من عصاة المؤمنين، لا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار. تعرض يؤتى بها مع تجارب 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك قبل الصراط، ويذهب أهل النار إلى النار والعياذ بالله. أما العصاة فهم الذين يمرون، العصاة وغير العصاة من المؤمنين يمرون بهذا الصراط. المكرس في النار لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. ثم هل يلقى في النار التي هي النار نار الكافرين أو في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف، منهم من قال إنه يكرجس في نار جهنم التي نار الكافرين، لكن أعضاء الصدور لا تأكلها النار، حرم الله على النار أن تأكل أعضاء الصدور، يعني إيش؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. لكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأم، وهي نار هي التي تفنى، وأما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الواضح الصحيح، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين. نار الكافرين لا تسمع، وأشد عذابا من هذه النار وأشد حرارة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أن هؤلاء الذين يكردثون في النار عند مرورهم أصغر يكردثون في نار جهنم. ولكن الله على كل شيء قدير، يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء فردا وفلان ولهؤلاء شديد الحرارة. إنما نحن نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم وأن الناس يعبرون عليه وأن منهم من يكردث ويلقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون سلاما وبردا على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير. والله أعلم. نعم.
قوله تعالى
وإن
منكم إلا
واردها، هل هنا شفر وهو معنى الصراط؟ هذا فيه قولان ذكرهما ابن كثير وغيره من المفسرين، قيل انها المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود انهم يلقون فيها كل احد في النار لكن المؤمن لا يلقى، والاول اقرب. نعم. نعم.
وأشكل عليه هل في كون هذا حفرة الجنة وأن الله على أكرم به نبيه جزاء لأن أبي طالب على إشكاله، فكيف يكون الشفاعة الخاصة له؟
نعم. الشفاعة التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، قبل التخفيف فيها فقط، ولهذا كان عليه كان في رحاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوانهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله. فهذه شفاعة مقبولة من وجه غير مقبولة من وجه، لكن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذا ما نفعته أن نفعته، نفعته فيه تخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دافع عن الإسلام واتبع الإسلام به. ومن رأى أو من قرأ السيرة حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمدا صلى الله عليه وسلم ليشفع له. لا، هي شاعة الدعاء شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الدعاء الشفاعة. نعم. إعتادك سلمان. نعم. نعم.
شفاعة العظمى
من النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى العرش ويجلس، ثم
يقول ربي أمتي أمتي.
نعم.
قررنا
بأن هذه شفاعة
جميع
الأمة. نعم. هذه إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، ولكن هي عامة كما جاء في الحديث على حديث الأخرى. نعم. هذا غير صحيح. المقام المحمود جلوسه مع الله مع الله على العرش هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. نعم. نعم. المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا، هذا المراد. نعم. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر لأنهم أحدثوا بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، فيقال قاتلكم الله ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث في أمتي إلى خير. نعم.
الشفاعة
القوية عليه
السلام إني
قتلت نفسا من أمر
بقتله.
نعم. استدل بعضهم لعدم الزواج قتل الكافر في حال الاستضعاف. في حال الاستضعاف.
الاستضعاف.
قال إن منتكى الاستضعاف. لا هو قتل كافر في حال عدم قتله. نعم صحيح. يعني قاتل الكافر اللي بينه وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله. لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا لو تمكن منا لقتلنا يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد او امان او ذمه يحرم قتله. لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا لو تمكن منا لقتلنا فإننا نقتله إذا تمكن منا.
يصدقون في
جهنم
أم أنهم يمنعون
المرء أفضل؟ اقرأي هاي كم من الآية؟
أمضون
الصيف النوري كم؟
قال
كم؟ أبوه
بينه
بسنة بينه له بعد هذا سعى الخاطئ يعني يوم ترى المؤمنين يوم الناس يسعنهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورا وأغفر لنا ربنا إنك إيش؟ والله آذاني خمسين بس يوم ترى المؤمنين يوم الناس يسعنهم بين أيديهم وبين أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك إلى أن قال يوم يقوم المنافقون هذا تعرفات القيامة ولهذا قال ضرب بينهم بسوق والصراط ما فيها أكوار. نعم هذه ما ذكرت الاسباب وهي اشياء ايضا ما ذكرت كما اهم شيء الشفاعة العظمى والشفاعة التي انكرها المعتزلة والخوارج. ارفع درجته في المهديين في قصة أبي سلمة هذا الشفاعة شفاعة له بأن يرفع له درجة انتهى له. اللهم جنبنا
ولا خطر على قلبه فلا تعلم نفس الله بما من خطه اعين اجزاء بما كانوا يعملون والنار دار العذاب التي اعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب من مكان ما لا يقدر على ذلك انا اعتدنا للظالمين شرا اشرق منه شرابكها ليستغيث لقاط بناء فالمهم في الوجود مثل الشراب وساءت مستقبلا وهنا من ذكر الان ولن تكمل ابدا الابدين ومن يؤمن بالله ونعمل صالحا يكون جنات الفجر بشكل البيكار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا ان الله لعن الفاسقين واعد لهم السعيرا خالدين فيها ابدا لا يجوزون ورزقا ولا نصيرا يوم تقدم رزقهم في النار
بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الشفاعة وسبق الكلام على بعضها وبينا أن من الشفاعة ما ينكره أهل البدع وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها أنكر هذا المعتزلة والخوارج لأن كلتا الطائفتين تقول إن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. وسبق الرد عليهم وبيان أن أحاديث الشفاعة ثابتة في التواتر والحمد لله. وقال ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم كيف قبله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. هذا كلام عام، كل ما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بذلك السنة الصحيحة التي هي حجة. من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعان الله عليه. وقد قال الله تعالى مجملا أهواله: يوم يجعل الولدان شيبا. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه. وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة، أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبواب على طول، إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم. أهل الجنة لا، يدخلوها على أشفاق، يدخلونها على أشفاق، إذا جاءوها وجدوها مغلق فيحتاجون إلى شفاعة. من يشفع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري هل إن الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أن غيره من أولياء الله لا يستطيع أن يشفع، أو أن الرسول يشفع بدون سؤال، الله أعلم، ما أدري، ما بلغني في هذا العلم. المهم أن الرسول يشفع أن تفتح أبواب الجنة لأهلها، غيره إيش؟ لا يشفع، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا شفع وفتحت الأبواب ما احتجنا إلى الشفاعة، انتهى كل شيء، دخل أهل الجنة الجنة لشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة خاصة له، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به وهي شفاعته في كافر. الكافر لا يمكن أن يشفع فيه، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر غير مرتضى عند الله، إلا كافرا واحدا استأذن رسول ربه ويشفع له فأذن له، وهو أبو طالب. أبو طالب أذن الله لنبيه يشفع له لا لأنه عم الرسول، فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام أدنى من عمه ومع ذلك لم يشفع له. أم الرسول والأم أحق الناس بالصحبة بحسن الصحبة لم يأذن الله لرسوله أن يستغفر لها وهي أمه، والاستغفار شفاعة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه ولكن الله لم يأذن له، لأن الله لا يغفر لعدوه إطلاقا، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، يزور قبرها اعتبارا وحنانا طبيعيا لا دينيا، ولكنه لم يدع لها بالمغفرة ولا بالرحمة ولا شفع لها، مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب، وصلة الرسول أبي الرسول بالرسول أقوى من صلة عمه به، كذا أحمد ولم يسمع. طيب، لكن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأبي طالب لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دافع عنه وناضل عنه وعاد قريشا من أجله، وقال والله لا نسلمه لكم، فشكر الله عز وجل هذا الصنيع فأذن لرسوله أن يشفع فيه فشفع له. لكن ماذا؟ كان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن غيره مثله ولا أن غيره أهوى منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر، أليس كذلك؟ لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه إيش؟ خفت عليه وهان عليه. ولهذا يقول عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما ينفع ولا يتسلى بعضكم ببعض. وقالت الخنسة: ترجي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتعلم. وفي جماعة أبو طالب أهون أهل النار عذابا مع هذا العذاب العظيم والعياذ بالله، نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعلى ما في جسده، فما بالك بما دونه مما قرب من النعلين اللذين من النار أشد وأشد، وإنه ليرى أنه إيش؟ أشد أهل النار عذابا. أفهمتم؟ هذه الشفاعة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشفع بأي إنسان كافر مهما كان، حتى لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائهم، ما لا أحد يشفع له، لأن هذه خاصة في خاص، خاصة في خاص لخاص، خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لخاص أبي طالب، حتى الرسول ما يشفع لأحد غير أبي طالب، في خاص وهو أبو طالب، ما يمكن أن يشفع لأحد ولو دافع عن الإنسان أعظم مدافع إلا هذا الرجل. طيب، يقول: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. نؤمن بالجنة وهي الدار التي أعدها الله للمؤمنين المتقين، أعدها الله فهي الآن موجودة، قال الله تعالى: أعدت للمتقين، أعدت أي هيئة الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها ورأى فيها قصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن، أعدها الله للمؤمنين المتقين. في المؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، المتقين ما يتعلق بالجوارح. فيها من النعيم ما لا علم رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخر، ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحية من فيها سلام، ليس فيها لا غول ولا تأثير، إلا قيل سلام سلام، ما أحد سمع مثل هذا النعيم، ولا خطر على قلب بشر، الله ما يمكن يخطر على قلبي هذا النعيم أبدا. كل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسى إلا إذا نسبت الضغط للشر، لا ينسى بالنسبة ليش؟ لنعيم الآخر، لا يمكن أن ينسب إليه، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس نفس النفر في سياق النفر، أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك، لا يمكن أبدا أن تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي النار، هذه هي الجنة. ولا ينبغي أن نقول الجنة هي البستان كثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار، هذا لا ينبغي أن نقول، لأنك لو قلته لهانت هان النعيم، هذه الجنة أفضل البستان، ما شاء الله فيه كل شيء، هذا غلط. حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، لكن جنة الآخرة ليست كذلك، أعظم وأعظم بكثير. وإذا شئت من البسط فارجعوا إلى ما أولف في هذا. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا، أضف إليها 78. نار الدنيا كلها، هي نار الحطب أو نار الغاز أو نار الجاز، كل نار الدنيا على أعظم ما فيها هذه فضلت عليها 69 جزءا. من يتصور هذه النار؟ نسأل الله العافية. نعم، يقول: فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا نضجت وصارت لا تفت النار بدلت بجلود اخرى شديده في الحال ليذوقوا العذاب. كلما ارادوا ان يخرجوا منها واقبلوا على شاطئ السلامه اعيدوا فيها. وصار هذا أعظم في العذاب أو لا؟ كيف أعلم يا جماعة؟ لأنهم لو بقوا مستقلين أيسوا وانتهى الأمر، لكن إذا أعلوا حتى يقول خرجنا خرجنا ثم أعيدوا وأركضوا فيها صار هذا أعظم العياذ بالله أعظم. وهكذا أبد العابدين. واستمع لها إلى القرآن الكريم في آية في بعض المواضع: إنا أعتدنا للظالمين نارا. أي ظلمات؟ ظلمت الكفر، لقول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا مطلق الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو عبارة عن ما يكون عند مدخل الباب، يعني معناه أن العذاب محيط بهم من كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون. يقول: وان يستغيثوا، ولا بد ان يستغيثوا لانهم يجدون من العطش ما لا يخطر على ذلك. واذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل ثلاثي الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة، كالمهل يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجوه، يتساقط الوجه والعياذ بالله شيئا. إذا ثقوا ماء حميما فإيه؟ فقطع أمعاءهم. الوجوه تساقط من لأنها شواه، الأمعاء تتقطع. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشمون الحميم في بطونهم، ويصب من فوق رؤوسهم يسفر به ما في بطونهم وجلود. سبحان الله، هناك ثقوا ماء حميما فقطع معه لأنه دخل إلى، هنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يسفرها، يسفر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من الحديد. تعالى الله وإياكم منه. يقول: بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله، إنه بئس الشراب. وقال: وهما موجودتان الآن، يؤخذ من قوله تعالى: أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دليل ذلك ومن يؤمن أعنى ولن تفنيا أبد الآبدين. قال: دليل ذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. هذا الشاهد فيه قوله أبدا، وهذا صريح في التأبيد. وقال في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد قوله أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليت، ولكن التمني رأس مال المفاليس. هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا. إذا انتقل الإنسان من الدنيا، وعند انتقال من الدنيا لا ينفع الندم. فرعون حين أتته القراء ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وانظر الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل، كيف صرح الآن بأنه متبع له بقوله آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل آمنت بالله ولا برب العالمين رب موسى وهارون كما قالوا السحرة، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه الآن يقول أنا تبع لهم فأذل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. لكنه لم ينفع. هؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، ولكن لا يمكن. ويقول أيضا إذا وقف على النار يا ليتنا نرد إيش ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لشاردون. نعم، يقول عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. يجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا بأن النار مؤبدة، ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بأنها بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضار، ومن قالها عن حسن قصد نحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ ولا نعلم صفه بأنه ضار، لأن كل من خالف الحق فهو ضار لا في العقيدة ولا في غيره. ولهذا لما قيل لابن عباس في قصة أبي موسى الأشعري حين أفتى في إيش في مسألة فرضية، قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة مع أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى قال للسائل وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فعلى كل حال من خالف في هذا أعني في أبدية النار، فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك أنه ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مبتدع. نعم، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره، نحن لا يهمنا الرجال، يهمنا الحق الذي جاء به الذي قال به الرجال. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوضع. نقف على هذا لأنها أعلى الساعة. نعم، نعم ما في إشكال. نعم، هذا هو لما قال ما دام في السماوات والأرض، يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماوات والأرض فقط، وبعد ذلك سكنا أو يخرج منها. فقال عطاء غير مجدود. فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن. وهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا ولا يرجع. بس يبقى عندنا في أهل النار قال خالد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. أيضا لا إشكال فيه، لأن الجنة فضل فقال فيها عطاء غير مجدود، والنار عدل فقال إن ربك فعال لما يريد. يعني كان يقول لا اعتراض، لأن الله يفعل ما يريد. نعم.
يوجد
بعض الناس بالنسبة
للجنة
نعم
ونعيمها
نعم.
يوجد بعض الناس خاصة بعض الشباب ممن يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف شعور العين.
نعم.
كما ذكر الإمام الخيم في نونيته ودقائق مما قد يثير في وجههم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصبر لهذا. فهل هذا له وزن أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا الكتاب؟
والله يا أخي ما أراها. لماذا أيضا لا يسمح النار الوعيد؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس فتنته الدنيا فيحتاج إلى كار. الناس ليسوا مقيمين الآن حتى الناس كلهم الأشياء التي تحثهم على تقدم. الناس الآن مجبرين إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم الترهيب. على أن أنا لا أفعل هذا، لكن أقول إذا كان ولو، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وإيه وترهيب. أما ذكر ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف العيد وتشبيهه ما شبه، وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما ينبغي أن تقال عند خصوصا عند الشباب. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل ما رأيته في قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم قبل دخوله
ما هو راح. يعني تأملت الأقوال أحسن ما ولكن أنه إليه وما ذكرته. نعم. ايش ايش متى ايش اي معناها انه لما قال ما دامت السماوات والارض قد يفهم الانسان انه مخالف فيها بمقدارها للمصر. فقال عز وجل اعطاه مطر مسلم، ثم ان رب السماء المريء ايضا تفعل ما يظن الظان ان هذا فيه شيء من الظلم او نحو ذلك، فقال ان ربك فعل ما يظن. ايش اي هذه وش المشكله حتى نشوف الواقع بين الواقع قال ان فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك الا ما شاء ربك. يعني ليش الاستثناء هذا جاء؟ نقول جاء لان الانسان قد يفهم من قوله ما قال ان فيها مده دوام السماء ما دام السماوات والارض ما مصدرية ظرفية، وتقيل الكلام مدة دوام السماء والأرض. مدة دوام السماء والأرض يناسب أنها 100,000 مليون سنة مثلا. إذا جاءت الآية هكذا ما دام السماء والأرض أي مدة دوام السماء والأرض، يفهم منها الإنسان أنه خالفون فيها مثلا كم 100,000 مليون نشاء قدرناها، وبعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بفنائهم. عرفت؟ فلما قال إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء هو. واضح؟ هذا أقرب الأشياء، لأن هذا تحدث عن المستقبل مو عن الماضي. يعني بعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي أن مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن. يقول هذا لا غير صحيح، لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل بعن شيء ماضي. خلاص انتهى. أفت تفهم يا عبد الحميد؟ اسمك عبد الحميد؟ أحمد. إن شاء الله فاهم؟ أي أنا من رأيي إلى كما تفهم إلا بيه. يعني لو تقرب مع أخوان القريبين بعد اليوم ربما يكون أشد فهم إن شاء الله. كل الإنسان اللي عنده صعوبة فهم أقترح عليه أن يتقدم، اقترح ان يتقدم. والذي عنده فهم جيد بالعكس نعم لا لا ان شاء الله يحصل الذي ناسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله عن دخول اهل السنه والجماعه الايمان بان الجنه والنار حق وانهما موجودتان الان وانهما لا تثنيان ابدا وذكر الادله لذلك ذكر الشهاده لاحد بالجنه او بالنار. هل نشهد لانسان انه من اهل الجنه او انه من اهل النار؟ يقول الشهاده بالجنة أو بالنار لا تكون إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بالقرآن. قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة في العين أو بالوقت. نعم يعني الشهادة قد تكون بالعين في أن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى الشهادة بالعين فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكر. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلتهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا من أرواح وصاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة. لكن الشهادة لأنه في الوقت يقول فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا قلت لكم قبل قليل في أبي بكر لأقيم الدليل على شهادة القرآن له بالجنة. أما السنة فأمرها ظاهر ما في أشكال. لكن الكلام هل شهد له القرآن بذلك أو لا؟ يقول الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحن ممن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل من العشرة المبشرون في الجنة. ثابت بن قيس بن شماء رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. سعد بن معاذ شهد له الرسول الجنة. كلاب المهم أنهم كثيرون الذين علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نشهد لهم بأعلام الجنة. نقول يجب أو نقول يجوز؟ يجب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة الوقت الشهادة لكل مؤمن أو تقي. كل مؤمن نشهد له بالجنة كل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين فكل متقي فهو بالجنه. لكن هل نشهد لفلان الذي رايناه في ظاهر حاله متقيا نشهد بانه من اهل الجنه؟
لا.
لكن نقول نرجو ان يكون من اهل الجنه. اما ان نشهد له فلا، لان الرجل قد يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس وهو من اهل النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. سبب هذا الحديث أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان شجاع مقداما لا يدع للعدو شاتة ولا فاتح إلا قضى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وخاف وقالوا في أنفسهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ إذن أين نقول نحن؟ فقال أحد الصحابة: والله لألزمنا. ما ألزمنا يعني أتابعه وأولاده. فكان النهاية أنه أصيب بسهم هذا الرجل الشجاع. وتعرفون أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، هو أغمى ذلك عليه فجزع، فأخذ بسيفه فاستله ثم وضعه على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. فأصبح الرجل راجيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال جيد. الرسول قال بما ويعلم يشهد بسلائك لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله. قال: إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيف وكيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن لا يجعل له وإياكم منه. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، ولكن أبشر أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا. متى كان الإنسان مخلصا لله مساويا لمراته فلن يخذله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله يقول: من تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، لا يمكن أن يخذله. لكن قد يكون في القلب، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم، قد يكون في القلب سريرة خبيثة باطنة ككراهة للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وغل وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في المكان الصحيح والعلم. ولهذا أنا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله، حتى ولو كان في أمر سهل لا تقع شيئا مما شرع الله أبدا، لأنه ربما يخفى من الإنسان أجارنا الله وإياكم بسوء خاتمة. نحن نقول بالنسبة للشهادة لا نشهد بالجنة لرجل رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، لو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتله الكفار وهو مجاهد، هل نشهد له بالشهادة؟ لا أبدا. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله. فجعل العلم في ذلك الى من؟ الى الله عز وجل، لا الى الظاهر. الا جاء يوم القيامه وجاء حميه وجمل اللون لون الدم فيه ريح المسك. وذكر في الفتح اثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غلط، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. شوف من مات، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. إذن قل كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا تقول فلان شهيد، لأنه يعني قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية عصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأدب الشديد أن كلمة شهيد اليوم صارت رخيصة كما كانت كلمة شيخ. الآن كلمة شيخ رخيصة ولا لا؟ كم تباع؟ كالشيء ولا ببلاش؟ بلا شيء. يعني يقال للإنسان اللي ما يعرف، كما قلنا في الليلة الماضية، ما يعرف كور من كسور يقابل الشيخ، لكن تجد يجلس في المجلس كلهم عوام ثم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة، فيقول هذا العالم هذا الجهل بدل لا مغيبة، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك أيضا سهلت كلمة إمام. لو صدق الإنسان مختصر من أبسط ما يكون وأقل ما يكون قالوا هذا إيمان. سبحان الله، الإيمان لا بد أن يكون جهلا عالما كبيرا مشبوعا، ممكن الإنسان مؤلف يسمى إيمان. ولهذا لما اختلفت المفاهيم هنا صارت الألفاظ تشوش. عندما تقرأ كتاب صغير ألفه واحد يقول قال الإمام فلان بن فلان، ماذا يظن السامع؟ أنه إمام من أكابر العلماء. وهذا لا يجوز أن نلقي أن نصف الإنسان بما لا يستحق، هذا فيه شيء من الكذب. طيب، على كل حال الآن رخصت كلمة شريف حتى يقال الإنسان إذا قتل نفسه منه شريف. الذين يضعون النسف الكراف في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس إنه إيش؟ إنه شهيد. ونحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نارها، لكن أنا ما نعلم نبرأ الوهم هذا، لكن نقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم. أما هذا الرجل لا نقول لهذا الرجل، لأن قد يفعل ذلك متأول ظانا أن هذا حق، فهذا لا يعذب الله عز وجل. أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك لا إله إلا الله فقتل متأولا ولا متأولا، يظن أنه قالها تعودا من القتل وخوفا منه. ونحن لو وقعتنا هذه لكنا نقول نظن كما ظننا أسامة أنه قال ذلك تعود من القتل، لكن الرسول وبخ وقال جعل سر عليها قتلته بعد ان قال لا اله الا الله، حتى قال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالاسلام. فالمهم يا جماعه، المهم ان الشهاده امر مهم خطير جدا. اذا فعل الانسان فعله مؤمن تقي فقل احسبه كذلك والله حكيم، وارجو له التوفيق، ارجو له الجنه، ارجو له الثواب حتى تسلم. والحمد لله، انا اقول لكم هل يضره اذا لم يشهد له بانه شهيد؟ لو كان شهيدا عند الله لا يضره. وهل ينفعه اذا شهدنا بانه شهيد وليس شهيدا عند الله؟ لا. اذا ما فائدة ان نعرض انفسنا لشيء محرم علينا لاجل ارضاء بعض الناس؟ نعم. قال ومن الشهادة نعم، ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة بأبي أهل لأنه تشهدون في أي دليل؟ نعم، ثبت يد أبي أهل في القرآن، ثبت يد أبي أهل المرتب ما أغنى عنه ماله ومكتب سيصل نارا ذات العين. كذلك أيضا عمر بن لحي الغزالي شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام بانه يجر قصبه يعني امعاه في النار، نشهد له. وعمر بن لحي الغزالي نشهد انه في النار، وكذلك ما شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام عين في النار فان شهد. واما الوقت يقول نشهد لكل كافر او مشرك شركا اكبر او منعم، نقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا اكبر فهو في النار، كل منافق فهو في النار. كذا عموما هذا او كفور؟ هذا عموما نشهد به. يوجد الان رؤساء كفر، رؤساء كفر يموتون، هل نشهد لهم بانهم في النار؟
لا.
يعني مثلا رئيس اللغه الذي قتل ولا يموت معه، هل نشهد بأنه في النار؟
نعم.
إيه دعين؟ ليش يا جماعة نشهد الكفر؟ نعم. تشهد. طيب، أنا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة ألا نشهد. هذا الاحتياط. وإن كنا يعني ليس هذا ليس شهادتنا لهذه النار في التحرك منها كشهادة النبي كافر مؤمن كفر لكن ما مات عنه، هذا ربما يهدى في المفاسد. لكن الإنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إذا أقل لحظة من هذه ما علم أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة. لكن مع هذا نقول الاختيار إيه؟ أن لا تشهد، أن لا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان من أهلها لا لم تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادة، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة في النار لكافر على قيد الحياة لا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار إيش؟ احتياطا وليعلم احتياطا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.